الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي المحاضرة الثانية في هذا اليوم مع شيخنا الفاضل محمد بوسنة، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعل ما يلقيه في ميزان حسناته، فليتفضل جزاه الله تبارك وتعالى خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان في هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الأول لهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا مباركا محفوفا بالخير، خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز بعظيم رحمته. ألتقي معكم في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يجزي خير الجزاء كل من أسهم في تنظيمها وإنجاحها. ألتقي معكم لنتواصى فيما بيننا بالحق، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت وأخذت بلب كثير من المسلمين وتشعبت بهم في كل واد. ألا وإن أعظم الوصايا وصية رب البرايا سبحانه وتعالى، فهي وصيته لجميع خلقه من أولهم إلى آخرهم، قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل بها تيسر الأمور وتنفرج الهموم وتحصل للعبد السعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله أمان من البلايا وحصن من الرزايا. بالتقوى أمن الديار وهناء العيش والاستقرار. بالتقوى تكثر الخيرات وتتنزل البركات. قال رب الأرض والسماوات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله تحصل بها النجاة للعبد فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تقواه. أيها الإخوة الأفاضل، يقول الله جل في علاه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. فواها أي ما أطيب وأحسن حال من صبر على الفتن. الفتن أيها الإخوة، الفتن جمع فتنة، وهي في لغة العرب تأتي على معان عديدة، منها أولا: الفتنة تطلق ويراد بها الابتلاء والاختبار والامتحان. تقول: فتنت الرجل إذا ابتليت صدقه واختبرت أمانته. تطلق الفتنة ويراد بها الحرق بالنار. تقول: فتنت الذهب إذا أحرقته بالنار لتميز جيده من رديئه. تطلق الفتنة على اختلاف الناس بالآراء، فقد يكون هذا الاختلاف سببا لوقوع الفتن، لا سيما إذا كان منشأه التشهي والهوى لا ابتغاء الحق والهدى. تطلق الفتنة ويراد بها الإعجاب بالشيء. تقول أو يقال: فتن بورع فلان وخشوعه إذا أعجبه ورعه وخشوعه. تطلق الفتنة ويراد بها الفضيحة، ومنه قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي من يرد الله فضيحته. تطلق الفتنة على العذاب، ومنه قوله تعالى عن المشركين ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا عذابكم. وتطلق الفتنة على القتل، ومنه قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أي أن يقتلهم. وتطلق الفتنة على الضلال والإثم العظيم، وذلك أن الإنسان إذا امتلأ قلبه بالشبهة والشهوة فتن بهما حتى يضل فيقع في الإثم العظيم. لكن المعنى الأول للفتنة وهو الابتلاء والاختبار والامتحان هو الجامع لتلك المعاني كلها، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة اللغة كالأزهري في كتابه تهذيب اللغة، وابن منظور في كتابه لسان العرب. فكل تلك المعاني تندرج تحت معنى الابتلاء. كيف ذلك؟ أما على معنى الحرق بالنار للذهب فهو ابتلاء له لنعرف جيده من رديئه، وأما على معنى اختلاف الناس بالآراء فهو ابتلاء لهم ليعلم متبع أو ليعلم متبع الحق والهدى من متبع الباطل والهوى. وأما على معنى الإعجاب بالشيء فهو ابتلاء للإنسان مما في سريرته ومكنونه من حب الخير أو حب الشر، وكما قيل كل إناء بما فيه ينضح. وأما على معنى العذاب فهو ابتلاء للإنسان بسبب إعراضه وطغيانه. وأما على معنى القتل فهو ابتلاء للقاتل حيث يبوء بإثم من قتله وقد تعدى على حرمة دمه. وأما على معنى الضلال والإثم فهو ابتلاء لمن أوقع نفسه في أسبابهما حتى يجني الثمرة المرة مما اكتسبته يداه. فتبين بهذا أن معنى الفتنة الجامع لكل تلك المعاني إنما هو الابتلاء حتى تعرف حقيقة الشيء. لكن أكثر أهل العلم يفرقون بين الفتنة والاختبار بأن الفتنة هي أشد الاختبار وأبلغه، وكما أن الفتنة تكون بالشر تكون أيضا بالخير. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن استعمالات الفتنة في الشر أكثر من استعمالاتها في الخير. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن، فقال له عمر أتسأل ربك ألا يرزقك المال والولد؟ فعمر رضي الله عنه تأول الآية السابقة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وذلك لأن الله عز وجل جعل النعمة فتنة لأنه قصد المبالغة في اختبار المنعم عليه بها أيشكر ربه أم يكفره، أيشكر ربه أم يكفره. هذا عن الفتنة في كلام العرب. أما مجيء الفتنة في كلام الله عز وجل أي في القرآن الكريم فقد حصر المفسر يحيى بن سلام معانيها معاني الفتنة حصرها في 11 وجها. أما الوجه الأول الفتنة تعني الشرك ومنه قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك. وأما الوجه الثاني فالفتنة تعني الكفر ومنه قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي ابتغاء الكفر. وقيل ابتغاء الفتنة ها هنا ابتغاء الإضلال، وحينما نرى أن الإضلال غالبا ما يؤول إلى الكفر نقول أنه اجتمع القولان باعتبار المآل باعتبار المآل. ثالثا الوجه الثالث الفتنة تعني الابتلاء ومنه قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الوجه الرابع الفتنة تعني العذاب في الدنيا ومنه قوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أي جعل عذاب الناس كعذاب الله. الوجه الخامس تطلق الفتنة على القتل أو تعني القتل ومنه قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي أن يقتلكم الذين كفروا. والفتنة الوجه السادس الفتنة تعني الصدود ومنه قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الوجه السابع الفتنة تعني الحرق بالنار ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بالنار. ثامنا الفتنة تعني الضلالة ومنه قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. الوجه التاسع الفتنة تعني المعذرة ومنه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الوجه العاشر الفتنة تعني التسليط ومنه قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تسلط علينا الذين كفروا. الوجه الحادي عشر الفتنة بمعنى الجنون ومنه قوله تعالى بأيكم المفتون أي بأيكم المجنون كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه استعمالات الفتنة في القرآن الكريم بحسب ما تقتضيه اللغة، لكن ينبغي الرجوع في هذه المواضع وفي غيرها إلى تفسير السلف لها إلى تفسير السلف لها. ثم ما هي أنواع الفتن؟ ما هي أنواع الفتن وما علاج كل نوع على سبيل الإجمال؟ أما الفتنة فهي نوعان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات أعظم وأخطر من فتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفرد بإحداهما. أما فتنة الشبهات فإنما تكون من ضعف البصيرة وقلة العلم لا سيما إذا اقترن بذلك سوء القصد واتباع الهوى. وهذه الفتنة أعني فتنة الشبهات غالبا ما تؤول إلى الكفر والنفاق ومنها فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع فهؤلاء جميعا إنما دخلوا ابتداء في فتنة الشبهات حينما التبس عليهم الحق بالباطل والهدى بالضلال. فتنة الشبهات إنما تنشأ من قصد فاسد أو نقل كاذب أو حق ثابت خفي على الرجل، خفي معناه على الرجل فلم يظفر به. وعلاج فتنة الشبهات إنما يكون بأن يجرد العبد متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور دينه، دقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، عقائدها وأحكامها. فوالله لو أننا عملنا بهذه الجملة الأخيرة أن نجرد اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دق الأمور وجليلها، ظاهرها وباطنها، عقائدها وأحكامها، والله ما أثرت فينا شبهة قط. وأما فتنة الشهوات فهي المعاصي والفواحش والمنكرات، وقد جمع الله عز وجل فتنة الشبهات مع فتنة الشهوات في موضع واحد من كتابه الكريم. شكون قلنا الموضع هذا؟ اختبار، ابتلاء، فتنة. شكون قلنا الموضع؟ موضع في كتاب الله جمع فيه الله عز وجل نوعي الفتنة. أحسنت، بارك الله فيك. وهي قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. فقول الله عز وجل استمتعوا بخلاقهم أي تمتعوا بنصيبهم المقدر من شهوات الدنيا، فهذه فتنة الشهوات. ثم قال تعالى وخذتم كالذي خاضوا أي الخوض بالباطل، وهذه فتنة الشبهات. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقولون احذروا من الناس صنفين: صاحب فتنة أو صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون أيضا احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. وأصل كل فتنة ما هو؟ هو تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل. فالأول تقديم الرأي على الشرع هو أصل فتنة الشبهة، والثاني تقديم الهوى على العقل هو أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهة تدفع باليقين أي بالعلم والبصيرة، وفتنة الشهوة تدفع بالصبر. ولذلك جعل الله عز وجل الإمامة في الدين منوطة أي مشروطة بهذين الأمرين، أعني الصبر واليقين. فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يردد هذه العبارة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالصبر بكمال الصبر والعقل تدفع فتنة الشهوة، وبكمال اليقين والبصيرة تدفع فتنة الشبهة. ثم ما هي أسباب وقوع الفتن؟ أسباب وقوع الفتن كثيرة ومتعددة، أعظمها السبب الأول مخالفة منهج الله جل وعلا الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة بأن يدخل الكفر والنفاق في قلوبهم، وأن يصيبهم عذاب أليم إما حبس أو حد أو قتل. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: أريد أن أعتمر. قال: أعتمر. قال: أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء طيب هذا، يريد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، يعني أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وإحرامك من المسجد، مع أنه في الظاهر طيب، وإحرامك من المسجد مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال مالك؟ وإني أخشى عليك الفتنة إن أنت فعلت ذلك. ثم تلا عليه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر الله وأمر رسوله إنما تكون بالبعد عما أنزله الله عز وجل على نبيه من الوحي المعصوم. وعدم الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة لمنهج الله جل وعلا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فعطف الله عز وجل في هذه الآية الأمر باتقاء الفتنة على الأمر بالاستجابة لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك العطف إلا للتدليل على شدة التلازم بين الأمرين، بين اتقاء الفتنة والاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما السبب الثاني من أسباب وقوع الفتن فهو نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عهد الله إلى عباده فهو ذاك الميثاق المؤكد الذي أخذه الله عز وجل على عباده وهم في أصلاب آبائهم، ألا وهو أن يقروا له سبحانه وتعالى بالربوبية ويخلصوا له العبادة ويمحضوا له التوحيد خالصا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لكن نقض كثير من المسلمين إلا من رحم الله عهد الإقرار بلازم الربوبية. ما هو لازم الربوبية؟ توحيد الألوهية. لأن التوحيد في أقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، متماسك مترابط متلازم، لا ينفك أحد القسمين عن القسمين الآخرين. فمن وحد الله عز وجل في ربوبيته حق التوحيد لا بد أن يوحده في أسمائه وصفاته، ولا بد أن يوحده في عبادته وألوهيته. قلت نقض كثير من المسلمين إلا من رحم الله عهد الإقرار بالربوبية أو بلازم الربوبية وهو توحيد الألوهية، فوقعوا في كثير من الشرك وأنواع من البدع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فحيثما توجهت في بلاد المسلمين وجدت أنواعا من البدع متفشية وخرافات عامة صرفتهم عن نقاء التوحيد وصفاء العقيدة، حتى إنك لا تكاد تجد واحدا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ومن التوحيد إلا رسمه. إذن عهد الله عز وجل إلى عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن الله عز وجل هو الرب المستحق بالعبادة دون سواه. وأما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وصيته لأمته أن يتمسكوا بالكتاب والسنة. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن التمسك بالكتاب والسنة هو العاصم من الضلال والهلاك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن لما تخلى كثير من المسلمين عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا وصيته تلك، اختلفت الأمة وضعفت قوتها وذهبت ريحها وتسلط الأعداء عليها، وهي والله لفتنة من أعظم الفتن، وهي والله لفتنة أدهى وأمر، ألا وهي فتنة الانتقال والتحول من نور الحق والهدى إلى ظلمة الباطل والهوى. فلا الناس يتحاكمون في شؤونهم الخاصة والعامة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينصرفون إلى جملة ما توارثوه عن الآباء والأجداد من عادات وتقاليد غالبها، أقول غالبها، مخالف للكتاب والسنة. وأما السبب الثالث من أسباب وقوع الفتن فهو ضعف الولاء بين المسلمين، وذلك لعدم استشعار بعضهم بالرابطة أو برابطة الأخوة الإيمانية التي قصدها الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون إخوة، وبقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد أكد هذه الرابطة الإيمانية نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه كما في الصحيحين أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعندما يكون المسلم وليا لأخيه المسلم فإنه لا يظلمه في حق من حقوقه، ولا يسلمه لعدو من أعدائه ولا يخذله في موقف تجب نصرته تجب فيه نصرته ومؤازرته. لكن إذا ضعف الولاء في المسلمين بحيث لا يبالي بعضهم ببعض ما هي النتيجة؟ النتيجة تلك الفتنة وذلك الفساد في الأرض اللذان عناهما الله عز وجل بقوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والواقع المشاهد يؤيد ذلك كله. فحينما قطع المسلمون رابطة الولاء بينهم تشرذموا فرقا وتحزبوا أحزابا وضعفت قوتهم فصاروا لقمة سائغة في أفواه أعدائهم. إذن ضعف الولاء من أعظم أسباب حدوث الفتن بين المسلمين. وأما السبب الرابع من أسباب وقوع الفتن بين المسلمين اغترارهم بما يروج له الكفرة والملحدون وانبهارهم بما لديهم من حضارة واهية وإعجابهم بما عندهم من مدنية زائفة. وهذا الأمر نشأ عنه عدم اعتزاز المسلمين بدينهم حتى فقدوا الثقة في نفوسهم، فارتمى كثير منهم في أحضان أعداء الله وأعداء الملة والدين، فأخذوا من ثقافاتهم السفلى وتجارة أخلاقهم الكاسدة، واتخذوا هدي نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه وراءهم ظهريا نعوذ بالله من الخذلان. نعوذ بالله من الخذلان. وهذا الإعجاب والانبهار واللهث وراء الكفار حذر منه سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لنا جميعا، فقال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وما أولئك المستغربون من المسلمين الذين عاشوا في ديار الكفر وتأثروا بهم وانبهروا بما لديهم وأعجبوا بما عندهم، لما رجعوا إلى ديار المسلمين ماذا فعلوا؟ راحوا يبثون الفتنة في أوساط المسلمين بدعوى ماذا؟ بدعوى التحضر وبدعوى محاكاة الغرب الكافر في كل شيء. حتى قال قائل منهم وساء ما قال يجب أن نعيش كما يعيشون وأن نحيا كما يحيون وأن نتنفس كما يتنفسون، بل وأن تكون فضلاتنا مثل فضلاتهم، عامله الله وأمثاله بما يستحقون. فكانوا هؤلاء شرا على أمتهم حينما أوقعوا الفتنة خلال الديار محاولين سلخ الناس عن دينهم وإبعادهم عن حضارتهم وتراثهم اللذين أشادهما أجدادنا على وفق الكتاب والسنة. وأما السبب الخامس من أسباب وقوع الفتن بين المسلمين فهو ظهور الفاحشة وانتشارها حتى عمت الصغار والكبار، فانتشرت الفاحشة وفسد الخلق وانعدم الحياء إلا عند طوائف قليلة ممن يلتزم منهج الله تعالى ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فنسأل الله عز وجل أن يرجعنا إلى الإسلام، وأن يرد أبناءنا وبناتنا ونساءنا إلى الإسلام ردا جميلا. فهذه جملة من الأسباب التي توقع المسلمين في أنواع من البلايا والفتن. ثم ما هو موقفك أيها المسلم إذا وقعت الفتن؟ إذا وقعت الفتن ينبغي أن تدور أيها المسلم في فلك لا تخرج عليه البتة. أولا أن ترجع إلى أهل العلم الراسخين فيه، فمهما يكن من أمر ليس لك فيه من الله برهان ولا دليل، أو التبس عليك الأمر، فينبغي أن ترجع إلى أهل العلم الراسخين فيه. وهكذا كان السلف الصالح حريصين كل الحرص على هذا الأمر العظيم، حريصين كل الحرص على هذا الأمر العظيم. إذن كانوا رحمهم الله يحرصون على أن يسألوا أهل العلم الراسخين فيه. إذن واجب عليك أيها المسلم أن تسلك منهج السلف خاصة في زمن الفتن، تسلك منهج السلف خاصة في زمن الفتن، وأن تكف لسانك عن إثارة الفتن، لئلا تعرض نفسك وإخوانك لما فيه العقوبة. مما ينبغي على المسلم أيضا أن يسلكه في زمن الفتن أن يتجنب الغضب والاستعجال، فإن الإنسان إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يصيب الحق، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فإذا كان هذا النهي في القضاء بين متخاصمين، فكيف الشأن بمن يغضب ويستعجل الكلام في الأمور العظيمة التي تهم الأمة وهو ليس من أهلها. إذن على المسلم أن يكون متريثا حليما ذا أناه، لا يغضب ولا يستعجل، لأنه قل أن يصيب العاجل الغاضب الحق، وقل أن يلتزم جادة الصدق. وبهذه المناسبة، مناسبة الكلام على الغضب والاستعجال، ينبغي للمسلم أن يتجنب الفتيا، أن يدفع الفتوى إلى أهلها ليس هو أهلا لها. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من هم في العلم، كانوا يدافعون الفتوى إلى غيرهم. كان السائل يأتي للصحابي فيسأله فيوجهه إلى آخر، والآخر إلى الثالث، وهكذا. ولذلك وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الصحابة وسادات التابعين بأنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. على علم وقفوا، لأن العلم علمان: علم قبل حدوث الفتن، وعلم بعد وقوعها، وهذان العلمان لا بد للمسلم أن يرجع فيهما إلى أهل العلم الراسخين فيهما، لأنهما من النوازل. وأما السبب إيش؟ أو ما هو موقفك أيها المسلم عند حدوث الفتن؟ أن تكف لسانك عن الفتن، أن تكف لسانك عن الفتن بأن لا تتخوض فيها، بأن لا تتخوض فيها. ومعلوم لديكم أن آفة اللسان خطيرة جدا، وهي في الفتن أخطر ما تكون. ذكر بعض علماء الجرح والتعديل أن عبد الله بن عكيم وهو أحد رواة الحديث اختلف في صحبته هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يراه، والصواب الذي عليه أكثر العلماء أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حينئذ من كبار التابعين. عبد الله بن عكيم هذا قد تكلم في سياسة عثمان رضي الله عنه بأنه كان يولي أقاربه في الحكم وكان يخصهم بالعطايا، وحاشاه رضي الله عنه وهو من هو أن يفعل مثل ذلك. لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس عبد الله بن عكيم عند باب المسجد وجعل يحث التراب على رأسه ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان. فيقول له الناس ويحك يا أبا سعيد، والله ما قتلته أنت ولا شاركت في قتله، يعني لا أنت تسلقت الجدار مع الخوارج الثوار ولا أنت دخلت عليه الدار ولا أنت حملت سلاحا في وجه عثمان رضي الله عنه. ماذا قال رحمه الله؟ قال لقد قلت فيه كلمة. فاعتبر عبد الله بن عكيم الكلمة مفضية إلى إراقة الدم، فالكلمة خروج، بل هي مبدأ الخروج وشرارته الأولى. الكلمة دائما تسبق الخروج بالسلاح، وما ذاك الرجل الذي هو أصل الخوارج والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الرجل ما حمل سيفا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. ماذا قال؟ اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. مما ينبغي للمسلم أن يسلكه في زمن الفتن أن يثبت على الحق وعلى المعتقد الصحيح حتى لا يجرفه تيار الفتنة، فإذا به قد خسر الدنيا والآخرة. وهذا الأمر هو الذي حذرنا منه ربنا عز وجل حين قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. مما ينبغي على المسلم أيضا في زمن الفتن أن يسلكه أن يصبر على شدة الفتن وأن يحتسب عند الله أجرها، وهذا هو طريق الرحمة وسبيل الهداية كما أخبرنا ربنا عز وجل فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر سلاح المؤمن يتقي به شر تلك الفتن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصبر فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذه أهم ما ينبغي على المسلم أن يحققه في نفسه حين تعصف الفتن بالأمة، أن يتثبت وأن يثبت ويتأنى ويصبر ولا يتكلم في هذه الأمور، بل عليه أن يرجع إلى أهلها وهم الراسخون في العلم الذين يحسنون الفهم والاستنباط، وذلك بأن يجمعوا النصوص الواردة في الواقعة الواحدة. فإن كانت تلك النصوص قرآنا فإن للعلماء فيها عملا واحدا، وهم أنهم يأخذون تلك النصوص على مراد الله عز وجل من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وأما إن كانت تلك النصوص سنة فإن للعلماء فيها عملين: الأول تمحيص هذه النصوص وبيان ما يثبت منها مما لم يثبت، والعمل الثاني أن يأخذوا ما ثبت منها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بقي أن ننظر متى يجب عليك أيها المسلم أن تعتزل الناس إذا وقعت الفتنة. اعلموا أرشدني الله وإياكم لكل خير أن الأصل في المسلم أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم بأن يدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا ضربت الفتنة بأطنابها في الأرض واستحكمت واستعصت على الحل والعلاج، فيتعين على المسلم أن يفر بدينه من محيطها حفاظا على دينه وسلامة لعقيدته، والاعتزال حينئذ يكون واجبا، لأن المحافظة على الدين واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما ما هي الوقاية من الفتن؟ اعلم يا عبد الله أن أعظم ما يقيك ويعصمك من الفتن أن تلجأ إلى مولاك سبحانه وتعالى بدعائه والتضرع بين يديه بأن يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتك على الحق. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، وكان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تأمن على نفسك يا عبد الله، وسل ربك أن يثبتك على الحق، سل ربك أن يثبتك على الحق وأن يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا أردت يا عبد الله أن يكون قلبك سليما فلا تعرض نفسك لهذه الفتن التي لا بد أن تقع، لأنها قدر الله الكوني. وقد أخبر ربنا عز وجل في كتابه الكريم وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بوقوع هذه الفتن. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحذرها وأن نحذر من الوقوع فيها. فنسأل الله عز جل وعلا بمنه وكرمه أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزل الرحمة على أمتنا، وأن يهدي شبابنا إلى الصراط المستقيم، وأن يهدينا إلى الحق، وأن نثبت عليه حتى نلقى صاحب الحوض المورود صلوات ربي وسلامه عليه غير مبدلين ولا مغيرين، فنحظى بشربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونلقى ربنا عز وجل وهو راض عنا. وهذا ما أردت في هذه الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشيخ الفاضل جزاه الله تبارك وتعالى خيرا على ما قدم وأجاد وأفاد، وكما يقال فقد قطع جهيزة كل خطيب، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته. نذكر الإخوة الكرام إلى أنه في يوم غد إن شاء الله جل وعلا سيكون في محاضرة التي تكون بعد الظهر الشيخ محمد زرارقة حفظه الله جل وعلا، وبعد العصر سيكون الشيخ حسن أيت علجت حفظه الله جل وعلا. ونذكر إخواننا أيضا بتنبيه، وهو أنهم عندما ينصرفون من القاعة يعني لا يجتمعون في الطرقات حتى لا يسببوا الحرج للإخوة القائمين على هذه الدورة، فانصرفوا إلى بيوتكم راشدين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.